صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما، وتحيات بشارة سيبة على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: أي سيناريو للوضع على الحدود بعد زيارة هوكستين؟ الجواب ليس بنعم أو لا. هل تقع حرب إقليمية بدءا من لبنان؟ كيف يقرأ النواب دورهم الرقابي والتشريعي؟ وماذا عن الدور الرقابي للجنة الشؤون الخارجية؟ أبو زنار: من مقال عدير القمر إلى جدران ضريح متواضع، ماذا يخبرنا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي عن ذلك في مكتبة العميد؟ أهلا بكم من جديد. هل فعلا زيارة الموفد الأمريكي أموس هوكستين الأخيرة إلى بيروت وتل أبيب طوت صفحة، طوت مرحلة وفتحت مرحلة أخرى وصفحة جديدة؟ دعونا نتابع معا مباشرة المشهد السياسي في مستهل هذه الحلقة من أمنك بأمان، التوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
زيارة الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين إلى لبنان، والتي يعني لم تكن مقررة سلفا كونه كان يركز على زيارته إلى إسرائيل، تندرج في من ضمن حسابات أمريكية داخلية، بالإضافة إلى عوامل مستجدة لها علاقة بتصعيد الموقف الحربي على الجبهة الجنوبية. هذه المرة عندما زار هوكشتاين بيروت لم يزرها قواسيط، للأسف أقول هذا الكلام، إنما زارها كطرف، طرف منحاز إلى إسرائيل، كونه يعني نقل رسائل التهديد الإسرائيلية ونقل الشروط والمطالب الإسرائيلية التي يعني تريد من لبنان يعني الانصياع لهذه المطالب من دون أن تلتزم إسرائيل بالمقابل بما يوازي ما تطلبه من لبنان. هذه المطالب الإسرائيلية التي هي كناية عن ترتيبات أمنية تشبه يعني إلى حد كبير الترتيبات الأمنية التي تضمنها اتفاق 17 أيار، يعني لم تلقى أذنا صاغية في لبنان، إنما الموقف اللبناني بقي على حاله لجهة الالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه بكامل مندرجاته وإلزام إسرائيل بتطبيق هذه المندرجات وبطليعتها التوقف عن خرق السيادة اللبنانية وانسحاب إلى الحدود الدولية. كل ذلك لا تريده إسرائيل، إنما تريد منطقة عازلة في الجنوب بعمق 8 كيلومتر إلى 10 كيلومتر، وأن تبقي السماء والبحر وحتى البر اللبناني مباحا لها للقيام بما تشاء من أعمال تجسسية، من انتهاك للسيادة واستهداف دول أخرى وتحديدا سوريا من الأجواء اللبنانية، وبما يرتب على لبنان من تبعات تتصل بيعني موقعه في مسألة الصراع العربي الإسرائيلي. التهديدات الإسرائيلية عالية السقف. هل تذهب حكومة بنيامين نتنياهو إلى تسييل هذه التهديدات؟ البعض يقول نعم والبعض يقول لا. الكون من يقول نعم يستند إلى أن لم يعد لدى إسرائيل شيء تخسره، كونها عبأت الجمهور الإسرائيلي على نظرية أن الحرب التي تخوضها في الجنوب وفي الشمال هي حرب وجودية، وبناء على نتيجتها يتحدد مستقبل إسرائيل كدولة وكيان. البعض الذي يقول لا ينطلق من كون أن إسرائيل مردوعة، وبالتالي أي حسابات خاطئة بفتح الجبهة الجنوبية، هذه الحرب لن تكون محصورة بلبنان، إنما ستتحول إلى حرب إقليمية، وبالتالي ستتهدد مصالح الدول الداعمة لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في المنطقة العربية. الأمور حساسة جدا. نتنياهو يلعب على الفترة الزمنية الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو يعتبرها فرصة ذهبية له لكي يبتز الإدارة الأمريكية الحالية، ولكي أيضا يبتز الحزب الجمهوري بحيث يعني يحصل على أقصى ما يمكن أن يحصل عليه من دعم إضافي لإسرائيل. الخشية قائمة. لبنان يجب أن يعني يأخذ التهديدات على محمل الجد، وأن لا نتهاون في هذه المسألة، لأنه في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي منذ 1949 إلى اليوم، ويعني لبنان يتعرض للعدوان وللغدر الإسرائيلي، ودائما يعني يدفع الأثمان الغالية نتيجة هذه العدوانية الإسرائيلية. يعني حسابات هوكشتاين لم تتطابق مع البيدر الإسرائيلي الخالي من أي إمكانية لفتح قوة تؤدي إلى إعادة الهدوء على الجبهة الجنوبية. مسألة المبادرة الأمريكية وتحديدا مبادرة بايدن، يحاول الأمريكي لصق تهمة يعني إفشالها بالجانب الفلسطيني، بينما الكل يعلم أن نتنياهو لا يريد لهذه المبادرة أن تبدأ يعني توضع موضع التنفيذ، لأنه كما قلت يراهن على نتائج الانتخابات الأمريكية، ويراهن على وصول ترامب إلى سدة الرئاسي. هل نبقى ضمن هذا السقف القائم حاليا للأشهر المقبلة مع يعني شدة إضافية في العمليات الحربية، ولكن ضمن النطاق المتعارف عليه، أم تتدحرج الأمور إلى مواجهة واسعة؟ لا يمكن لأحد أن يتنبأ بذلك، ولكن المرحلة مرحلة خطيرة جدا، وهذه المرحلة تتطلب أكثر وأكثر تضامنا لبنانيا واسعا، وأن يعني توضع كل الخلافات الداخلية جانبا للتركيز على كيفية مجابهة الخطر الإسرائيلي والعدوانية الإسرائيلية التي لا تطال مكونا أو فريقا في لبنان إنما تطال كل لبنان.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
ضاع الندى وانبح ناقوس الخطر، دنيا خجولي قنع بديابها، لكن ممر الظلم على العدل انتصر، ولا في دياب تكافئت عن يابها. والحق مثل الشمس ما بيقدر بشر يمنع شروق الشمس بعد غيابها.
تندلع حرب إقليمية بدءا من لبنان، بدءا من الجنوب اللبناني، بدءا من المواجهات المحتدمة بين حزب الله وإسرائيل. ماذا يقول الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي عن ذلك في نافذة دولية؟
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
السؤال الذي يطرح هذه الأيام بإلحاح على نطاق واسع بعدما تحولت الأنظار من جبهة غزة إلى جبهة جنوب لبنان، هل تقع حرب شاملة وواسعة بين إسرائيل وحزب الله؟ هل تشن إسرائيل حربا كبيرة على لبنان؟ هل هذه الحرب قابلة للتحول إلى حرب إقليمية؟ في الواقع الإجابة على هذا السؤال الكبير لا تكون بنعم أو لا، وإنما بتفكيك كل عناصر الصورة المتشابكة والمعقدة. مع شداد عمليات الاغتيال الإسرائيلية، لم يكن أمام حزب الله إلا التحول إلى رد غير مسبوق عبر تكثيف النيران، رفع وتيرة الهجمات. ولكن حزب الله لم يغادر حتى الآن قواعد اشتباك التي رسمها لنفسه والتزم بها ولو من طرف واحد، وما زال الحزب في مرحلة التصعيد المدروس. فمن جهة لا يمكنه إلا مبادلة الهجمات الإسرائيلية بالمثل، ومن جهة ثانية يدرس خطواته ويزنها بدقة حتى لا ينزلق إلى حرب واسعة، وحتى لا يعطي إسرائيل ذرائع لشن مثل هذه الحرب. ولذلك يمتنع حزب الله عن قصف الأحياء والأماكن السكنية والمدنية، وتظل عملياته عسكرية محصورة في دائرة ما قبل حيفا، لأنه إذا حصل تجاوز أحد هذين الخطين ارتفع منسوب وخطر الحرب الواسعة. حزب الله لا يريد الحرب، ولكنه قادر على خوضها وجاهز لها إن فرضت عليه. أما إسرائيل فإنها تريد الحرب ولكنها غير قادرة على خوضها وحسمها بسهولة وسرعة بالنظر إلى حجم المخاطر والكلفة الباهظة. إسرائيل التي اندفعت في حرب غزة بدون حسابات مطلقة، لديها حسابات كثيرة مع حزب الله، وفي أي حرب هجومية واسعة يمكن أن تشن على لبنان. ثمة فارق كبير جدا بين حماس وحزب الله أولا، وثمة فارق في النظرة الإسرائيلية إلى غزة حماس وإلى لبنان حزب الله ثانيا. إسرائيل التي حددت من اليوم الأول هدف القضاء على حماس وأن لا مجال لأي تسوية معها، لم تقل يوما أن هدفه هو القضاء على حزب الله، بل قدمت دائما الخيار الدبلوماسي أي التسوية على الخيار العسكري أي الهجوم والحسم. حصلت مشكلة مع حزب الله في وجود العسكر على الحدود وفي تهديده الأمني لمستوطنة الشمال وسكانه، وحدث الحل لهذه المشكلة بانكفاء حزب الله وانسحابه إلى شمال الليطاني، ولا يهمها ماذا يفعل بعد ذلك. اكتفت إسرائيل باستخدام سلاح الاغتيالات ونجحت في ذلك إلى حد ما بسبب تفوقها التقني والتكنولوجي والاستخباراتي، ولكن ثمت عاملان ومؤشران يلعبان دورا أساسيا في لجم الرغبة الإسرائيلية إلى تصفية الحساب مع حزب الله. الأول يتعلق بحرب غزة، حيث لا يمكن لإسرائيل أن تخوض حربين وتفتح جبهتين في وقت واحد، ولا يمكن أن تنفذ استدارة باتجاه لبنان وتتفرغ لحزب الله قبل أن تفرغ من حربها مع حماس. الأمر الثاني يتعلق بالموقف الأمريكي الرافض لحرب واسعة في لبنان. لا يمكن لإسرائيل أن تخوض هذه الحرب دون موافقة ودون مساعدة أمريكية، والحال أن إدارة بايدن المهتمة بإطفاء نار غزة قبل الانتخابات الأمريكية لا يمكن أن تسمح باندلاع نار أكثر اشتعالا في لبنان، ويمكن تمتد سريعا في هشيم المنطقة تتسبب بحرب إقليمية. بالنظر إلى موقع حزب الله ورمزيته عند إيران والعمق الاستراتيجي الذي يمتلكه ويمتد من بيروت إلى طهران مرورا بدمشق وبغداد ومعرجا على صنعاء، هلأ في الآونة الأخيرة حصل تبدل في المعطيات والحسابات، زاد في مخاطر الحرب واحتمالاتها حرب الواسع، وهذا بشكل أساسي نجم عن ازدياد كمية الضغوط على نتنياهو وحكومته. وهذا الوضع الضاغط على نتنياهو نجم من هجمات حزب الله أولا التي زادت كما ونوعا في منطقة الشمال، ناجم عن عامل الوقت الذي يضغط في اتجاه حل مشكلة النزوح وعودة سكان الشمال قبل أيلول موعد افتتاح العام الدراسي، ناجم عن الضغط الشعبي الناتج عن تأييد الرأي العام الإسرائيلي بأكثرية موصوفة للحرب مع حزب الله، وعن ضغط سياسي حتى أن المعارضة تؤيد عملية واسعة ضد حزب الله. على المستوى العسكري أيضا الخيارات العسكرية ضاقت ذرعا بفقدان المبادرة وتآكل قوة الردع في الشمال. مقابل هذه الضغوط الداخلية على نتنياهو فتح شبه لبنان على نطاق واسع، سجل تطوران لهما تأثير سلبي على تطور الوضع على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية. التطور الأول يتعلق بالتعسر والإخفاق الحاصل في الخطة الأمريكية للتهدئة في غزة والقائمة على مقترح الرئيس بايدن وإتمام صفقة التبادل والتهدئة، ويجري منذ أسبوعين تحميل حماس مسؤولية هذا الفشل لأنها لم توافق على المقترح الأمريكي كما هو، وإنما كان لها ملاحظات واقترحت تعديلات من شأنها من وجهة نظر الأمريكية أن تنسب هذا العرض وتعيد الأمور إلى مربع المفاوضات من جديد. هذا يعني أن الحرب في غزة مستمرة بأشكال وطرق جديدة، أبرزها العمليات الجراحية كما حصل في عمليات النصيرات، واستطرادا يعني ذلك أن الحرب في الجنوب مستمرة بحكم الرابط الوثيق بين الجنوب وغزة الذي أقامه حزب الله، ولكن الحرب بين إسرائيل والحزب تستمر وفق إيقاع مختلف من الآن فصاعدا أكثر عنفا وخطورة. التطور الثاني يتعلق بالموقف الأمريكي الذي تحول من رفض مطلق وواضح لأي حرب إسرائيلية واسعة ضد لبنان إلى ما يشبه إبداء التفهم للموقف الإسرائيلي وإبداء القلق الشديد والتحذير من تفاقم توتر وتصعيد وخطر الانزلاق إلى حرب واسعة. هذا القلق وهذه اللهجة التحذيرية ترجمت في بيانات القمم المتتالية، القمة الفرنسية الأمريكية على هامش احتفالات النورماندي، قمة مجموعة السبعة في إيطاليا، والآن تتبع باريس في اتجاه قمة أمريكية فرنسية إسرائيلية لوضع خارطة طريق لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله وإيجاد حل وترتيبات للمشكلة الحدودية. جهز القلق المتنامي حول الوضع في لبنان من إمكان نشوب حرب واسعة، يمكن اختصار الصورة والاحتمالات في نقطتين استنتاجا. أولا، الوضع إلى مزيد من التصعيد وجولات جديدة أكثر عنفا وشراسة مما سبق ضمن مسح العمليات والقواعد المطبقة حتى الآن، أي استبعاد حرب واسعة وشاملة. والتصعيد في هذه الحال يصب في نهاية الأمر في إنضاج التسوية وفرض الحلول والترتيبات على نار حامية. ثانيا، الوضع بات أكثر دقة وخطورة، يختزن عوامل انفجار مثل مرمي البارود ينقصه شرارة الاشتعال. هذا يعني أن الوضع لا يحتمل أخطاء في التقدير والحساب، ولا يحتمل خروجا عن قواعد وأطر المواجهة المتبعة حتى الآن، وأي خطأ جسيم وأي تطور غير محسوب يمكن أن يخرج الوضع عن السيطرة وأن يقود إلى حرب واسعة لا يريدها أحد. ولذلك كان التحرك الأمريكي السريع في اتجاه لبنان والزيارة المفاجئة التي قام بها الموفد الأمريكي الرئاسي أموس فوكستاين، هذا التحرك يهدف إلى ضبط الأمور، إلى خط التصعيد، إلى منع انفجار الحرب. والأمريكيون يعرفون الآن أن هذه المهمة العاجلة لا تهدف إلى أكثر من ذلك، وللحقول أولا دون التحول إلى حرب إقليمية، خصوصا أن إدارة الرئيس بايدن منشغلة الآن في معركتها الرئاسية ولا تريد أي توسع في الحرب. هي تعمل جاهدة لإطفاء نار غزة، فكيف يمكن لها أن تقبل باشتعال النار في لبنان؟
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
بدمعة الرضيع نسيت من أنا وجئتك الربيع لأنكم هنا، الأرض للجميع لنحيا كلنا، والحب لن يضيع في إخوة لنا. بدمعة الرضيع
كيف يقرأ النواب دورهم الرقابي والتشريعي؟ ماذا عن الملفات المهمة كالنزوح وال 1701؟ هذا العنوان في الصفحة 20 من مجلة الأمن العام التي تستهل كاتبة. في ظل استمرار أزمة الشغور الرئاسي تطرح أسئلة وعلامات استفهام حول الدور المطلوب من نواب الأمة وفقا للدستور، لسيما أن هناك الكثير من العناوين التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات وخطوات وطنية كملف النزوح السوري مثلا، وما يطرح حول تطبيق القرار 1701 بعد ارتفاع وتيرة الحرب الدائرة في الجنوب. ينص الدستور اللبناني لسيما المادة 27 منه على أن النائب يمثل الأمة جمعا، وهو يقوم بأدوار وطنية متعددة، منها الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها، وهناك الدور التشريعي حيث يقترح ويساهم في سن القوانين، كما أنه يتمتع بأدوار أخرى. الأمن العام تبعت هذا الملف مع النواب أيوب حميد وفيصل كرامي وملحم خلف. يقول أيوب حميد: هناك تعطيل وشلل لعمل مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي. أما فيصل كرامي فيعلق قائلا: النواب بوصفهم أعضاء المجلس التشريعي وبوصفهم نواب الأمة ليسوا على اطلاع بهذه الطريقة الجادة والرسمية، نحن على اطلاع بالمفاوضات التي تجري أو بما يطلعنا عليه دولة الرئيس نبيه بري من المفاوضات التي تجري مع هوكستين أو سواه من الدول الكبرى حول كل شيء. أما الحكومة فهي أقل شفافية، فرئيسها لا يطلعنا على الحقيقة في أي اتصالات ومفاوضات تجري متعلقة مثلا بملف النازحين السوريين. ربما لدى رئيس الحكومة أشياء لا نعرفها، وهذا ما نرجحه، لذا من الضروري أن يطلعنا رئيس ميقاتي على كل التفاصيل. وردا على سؤال وجهته الأمن العام للنائب ملحم خلف، هل النواب على اطلاع ودراية بما يجري من اتصالات ومفاوضات تتعلق بملف النازحين السوريين مثلا، وما يجري في شأن تطبيق القرار 1701 والحرب في الجنوب وغير ذلك من الملفات المهمة؟ يجيب ملحم خلف، جوابي هو ويا للأسف كلا، النواب ليسوا على اطلاع بما يجريه المفادون أو المبعوثون الدوليون بأي موضوع بهذه الأهمية، فترسيم الحدود البحرية لم يعرض ولم يناقش في البرلمان، رغم أننا كنا قد طلبنا بإتمام جلسة مناقشة حوله، وأخبار زيارات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أو الوزراء الأجانب بمواضيع في أهمية الوضع القائم على حدودنا الجنوبية المشتعلة أو موضوع اختناق الوطن نتيجة تمدد النزوح السوري العشوائي نستقيها كنواب فقط من الصحف، ليس إلا كما يقول النائب ملحم خلف. إذن هذه المقابلات تجدونها في العدد الجديد لمجلة الأمن العام، هي مقابلات أجرتها الأمن العام مع النواب أيوب حميد، فيصل كرامي وملحم خلف. سؤال آخر مطروح في المجلة بالعريض، الدور الرقابي للجنة الشؤون الخارجية، علامي نراقب الحكومة عبر الوزير. هذه المقابلة في الصفحة 24، وفيها مقابلة إذن مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب الدكتور فادي علامي. النائب علامي يقول: نحن بين الحين والآخر ندعو وزير الخارجية إلى اجتماعات للجنة حيث يقدم شرحا وفقا للملفات كموضوع الأونروا والقرار 1701 وملف النزوح والحرب في غزة وكل هذه المواضيع التي عملت عليها اللجنة في فترات مختلفة. بطبيعة الحال يكون عمل اللجنة المتابعة والحوار مع وزير الخارجية كونه الجهة والطرف المعني من الحكومة بمتابعة هذه الملفات، هذا ما أوجد نوعا من التعاون والانسجام مع الوزير، خصوصا وأن حكومة تصريف الأعمال تكون أخف إنتاجية من الحكومة العادية، لكننا نتجاوز هذا الأمر من خلال علاقة التعاون القائمة بيننا وبين الوزير منذ مدة. المزيد من التفاصيل في العدد الجديد لمجلة الأمن العام.
أمنك بأمان.
أبو زنار، من مقال عدير القمر إلى جدران ضريح متواضع، ماذا يخبرنا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي عن ذلك في مكتبة العميد؟
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
ضريح متواضع كان في دار كنيسة سيرة التل في دير القمر، وإلى الجانب الشرقي الشمالي من المدخل الرئيسي قبر قديم كنا نراه في حداثتنا ولا نعلم عنه شيئا لفقدان النقوش والكتابات عن حجارته. كان شكله الهندسي مستطيلا، وهو من الحجر الوردي اللون المعروف بأبو زنار، مستخرج من مقالع دير القمر. طول طبقته الأرضية 1.90 متر وعرضها 90 سنتيمترا وعلوها 50 سنتيمترا تقريبا، وفوقها طبقة أصغر منها ثم كتلة من الحجر نفسه مثلثة الزوايا ولا شيء آخر على القبر. وكان القدماء يقولون لنا أنه ضريح غالب آغا شاول نعمي خازن دار قصر التدين وناديم الأمير بشير، وفي سنة 1949 أزيل هذا القبر بأمر من المطران أغسطين البستاني لمناسبة نبش قبور الشهداء القديمة، ووضع ما فيه من العظام مع بقايا الشهداء التي نبشت ووضعت في مكان جديد تحت النصب الذي أقيم لهذه الغاية. فما قصة هذا القبر؟ يتضح من مطالعة التاريخ أن عبد الله باشا والي عكا طلب من الأمير بشير مبلغا من المال كبيرا عجزت خزينته عن تسديده، فجاء إلى التجار أولا يقترض منهم ثم إلى الرعية يستوفي منها المال الأميري مضاعفا قبل أن يستحق، فكان أنهاج نصارى المتن وأبو الدفع واستنجدوا بأهالي كسروان الذين كان يديمهم أي إرهاق، فتراكدوا إلى المطران يوسف إصفهان المعروف بحسن علاقته مع الأمير، يسألونه التوسط لديه للإشفاق عليهم، وإلا فهم مضطرون إلى رفع راية العصيان على الحكومة. فجاء المطران إلى ابتدين يبين الحال للأمير، ملمحا إلى ما في مطالبه من مخالفة لواجب الرحمة والإنصاف، وإلى ما في صفوف الشعب من استعداد للانتفاض، مستعملا لذلك عبارات لم يرتح لها الأمير، مما اضطر المطران إلى العودة فاشلا مستاء. وإذا عرف الشعب بالنتيجة السلبية ساروا على الأمير في عامية أنطلياس ثم عامية لحفد، فنهض الأمير إليهم بالعساكر ممزقا شملهم بالقوة، وأخذ يقتص من محرديهم، ووشى بعضهم إليه بأن المطران يوسف إصفهان كان من جملة المحردين، وأنه هو الذي كتب لهم سقط تعاهدهم على العصيان. فتعاظم حنق الأمير عليه، وتناسى ما أداه له في السابق من خدمات وما بينه وبين أسرته من علاقات، وأصدر أمرا بالقبض عليه، مما اضطر المطران إلى الفرار متنكرا في زي عامل فقير، ولبس في فراره زهاء سنتين في أسوأ حالة من الضنك والكلط. وكان الشيخ حبيب البطار عهدئذ من المقربين إلى الأمير، فأشفق على ما هو عليه المطران وهو أحد أساقفة طائفته، فجعل يهدئ من روع الأمير ويسأله شموله بالرضا. فتظاهر الأمير بقبول طلبه على أن يحضر المطران إلى التدين ويعد بالعودة إلى سابق إخلاصه. فطار الشيخ حبيب حيث كان المطران متخفيا في آخر حدود لبنان الشمالية، وجاء به وبالشيخ زعيتر الخازن المتواري معه لإتهامه بممالاة الثوار، فقابل الأمير ولقيا لديه الترحاب، لكن هذا الترحاب كان مصطنعا، لأن الأمير بعدما منع بانتفاضات عدة من أهله وأصحابه عول على أن يزيل من طريقه كل ما يهدد منصبه مهما كان مقامه، غير آبه بمختلف الصلات والروابط. وهكذا أشار إلى الخادم المختص فدس لهما السم في القهوة، ومات الشيخ زعيتر فورا في دير الأمر ودفن هناك. أما المطران فقد تحامل على نفسه إلى كسروان، ولم يلبث أن توفي بعد أيام في 24 الثاني 1822 في دير مار روحانا البقيعة قرب عرمون. وهذا المطران رقي إلى درجة الأسقفية في 18 شباط 1810، وجرت سيامته مطرانا فخريا على قورش باسم يوسف، تيمنا باسم عمه البطريرك الكبير يوسف إصفهان المتوفي سنة 1793. وظل مدة رئاسته لمدرسة عين ورقة يسمع الدعاوى ويصدر الأحكام بكل استقامة، وقد ازدهرت المدرسة في عهده وتخرج منها جمهرة من كبار العلماء. أين دفن زعيتر؟ ونظرا إلى مآل الخازن من مقام عند الموالدة ولا سيما أهالي دير الأمر، فقد سمح الديريون بدفن الشيخ زعيتر في مدفن أقاموه له في دار كنيسة سيدة التلة، وهو الذي كنا نراه في حداثتنا كما تقدم القول. وقد نظم شاعر الأمير أولى الترك الذي كان يجهل أنذاك مع أهالي الدير سر مأساة الشيخ هذه الأبيات في تاريخ وفاته: ولسان حالي ضريحك الزاكي الشذا ينعى على طول الزمان، ويندب ويقول في تاريخه: يا عائدي أرق الدموع على زعيترة وانتحب. أما غالب آغا شاول نعمة الذي سعى لدى الأمير بشير في الترخيص لأهالي دير الأمر بتوسيع كنيسة سيدة التلة، وكان مقربا من سيد البلاد وخازن دار القصر، ولما مات سنة 1833 دفن في دار الكنيسة إلى جانب مسوى الشيخ زعيتر الخازن، وأرخ وفاته اليازجي بقوله: زر باكرا قبر ابن شاول الذي عمته من لطف الإله سحائبه في تربة كتب المؤرخ فوقها: إن النزيل بدار ربك غالب. وقيل إن هذا المدفن أنشئ لغالب شاول نعمي فقط.
كان هذا العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خالدون زين الدين أعدادا وتقديما، وتحيات بشارة سابعة على الهندسة الإذاعية. الموعد يتجدد معكم الاثنين المقبل. شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.